أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حي الله الأخوة والأخوات، وعلى الخير والمحبة إن شاء الله. نلتقي في درس جديد من دروس من هذا الصالحين، قسم العبادات. كلام متواصل في شرائط الوضوء، وتحديدا نحن فيما بعد المسألة 130، قوله دام ظله، ومنها عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. من الموانع، بالعفو، من الشرائط المعتبرة في الوضوء أن يكون الماء غير ممنوع على الإنسان استعماله بسبب مرض ونحوه من الموارد التي يسوغ فيها التيمم. الموارد التي يجوز فيها التيمم موارد كثيرة، كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى. باستثناء إباحة الماء، كل هذه الموارد هي داخلة في هذه المسألة. إذا كان هنالك مانع من استعمال الماء فلا يجوز استعماله في الوضوء. أما بقية موارد التيمم، قلنا منها مثلا ما لو كان تحصيل الماء يستلزم ذلة ومهانة، فهنا يسقط وجوب الطلب ويجب عليه التيمم. إذا أعيد من البداية. من شرائط الوضوء أن لا يكون هنالك مانع من استعمال الماء، مانع صحي، يعني المرض، يعني عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه، يعني مع الوضوء، مع استعمال الماء يعني، أو مع المرض عفوا، يتضرر مع هذا المرض باستعمال الماء. هذا تعرفون طبعا من موارد وجوب التيمم أو جواز التيمم، خلينا نقول بالمعنى الأعم، الجواز بالمعنى الأعم اللي هو يشمل الوجوب وغيره. أما سائر الموارد الأخرى، يعني الآن طلع عندنا المرض لا يجوز استعمال الماء معه، المرض اللي يتضرر باستعمال الماء هذا لا يجوز استعمال الماء معه، عليكم السلام ورحمة الله. وسابقا طالع عندنا الغصبية، إذا كان الماء مغصوب أيضا لا يجوز له الوضوء به. بقية موارد التيمم هذه لو توضأ معها يحكم بصحة الوضوء. الآن هل يأثم أو لا يأثم، هذا بحث آخر بعد بحسب الموارد. مثلا على سبيل الفرض، إذا كان تحصيل الماء يستلزم ذلة ومهانة، في هذه الحالة يسقط وجوب الوضوء وتنتقل وظيفته إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن للمؤمن بأن يذل نفسه. فلو خالف وأذل نفسه وحصل على الماء وتوضأ، الوضوء صحيح، لكن هذا إذلال النفس جائز إلى لو مو جائز، نقول هذا بحث آخر بعد. إحنا كلامنا يم الحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي هذا مو يم إحنا الآن. زين، من الموارد المهمة التي يسوغ معها للإنسان التيمم، وفيما لو خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة. المراد بالنفس المحترمة عدة عناوين. أولا نفس المسلم، هذه نفس محترمة. وثانيا نفس الذمي أيضا نفسه محترمة. ثالثا المعاهد، ذني حاولوا، يعني هذا مصطلح النفس المحترمة راح يجي ويانا، قال حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة. ما هو المراد بمصطلح النفس المحترمة؟ مصطلحات ترى كلش مهمة، مصطلحات مفاتيح العلوم، لعله بالإنجليزي يسموه ماستر كي، يعني مفاتيح الأستاذ. زين، تريد تدخل للعلم عليك بحفظ مصطلحاته، معرفة معاني مصطلحاته. هذا فك الرموز كلها للعلم يجي من خلال مصطلحات ذلك العلم. من عدها تدخل للعلم، إذا ما نعرف شنو المراد بهذا المصطلح من استفاد. لذلك أنا رفعت لكم ملف المصطلحات، مصطلحات رسالة سماحة السيد على القناة، أنا رافع هيك ملف أتذكر. عموما، ما هو المراد بالنفس المحترمة؟ المراد بالنفس المحترمة أولا نفس المسلم، ثانيا نفس الذمي، المسلم قاطبة يعني، باستثناءات تجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس الذمي، نفس المعاهد. شنو الفرق بين الذمي والمعاهد؟ بين أنا سابقا، بالكم لولا قل مو اللي ناخذه منا يروح منا. ها، الفرق أن المعاهد أعم من الذمي، يشمل حتى الكافر. يعني دولة كافرة وعدنا وياها اتفاقية دولية بأن يحترمون شعبنا ونحترم شعبهم، يحترمون حقوقنا نحترم حقوقهم، حتى وإن كانوا ملحدين هذول معاهدين. المعاهد أعم من الذمي. عند عهد يعني عند اتفاقية، اليوم احنا نسميها اتفاقية تعقد بين دولتين، شرعا نسميها عهد، معاهدة. الآن شلون عندكم معاهد كام ديفيد غيره كذا، مو معاهدات هاي يسموها، احنا بالشريعة نسميها معاهدة عهد هالشكل. فالمعاهد أعم من الذمي. أما الكافر الحربي فلا يدخل هنا. وبعد من اللي ما يدخل؟ الناصبي اللي ثبت النصب منه لا يدخل هنا. من يجب قتله من المسلمين مثل القاتل يجب قتله، قاتل عمدا طبعا، هذا يجب قتله، هذا نفسه محترمة، نفسه ليست محترمة. لذلك هذا القاتل إذا تلاحظون هذا القاتل، بل أحسنتم، هذا القاتل لو افترضنا استجار بالبيت الحرام، خب لا يجوز قتله في البيت الحرام. زين، هذا ما يطلع، شلون نطلع العد عليه قصاص؟ يقول يضيق عليه في الطعام والشراب فيمنع عليه. لا 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 لا، هو كلام نحن مو هنا. القاتل العمد هذا بعد هو إلى أولياء الدم، لكن لو كان شخص قاتل عمد هل يجب علينا أن نحفظ نفسه؟ ما واجب علينا، ما واجب. بل كلامنا يعني إذا وجب قتله كأن أهل الولي ما تنازلوا عنه. عموما، فهذول إذن أنفسهم أنفس غير محترمة. ساب النبي صلى الله عليه وآله، مسلمين عندهم إجماع على أن من سب النبي يقتل، بل لديهم إجماع على أن من سب فاطمة سلام الله عليها يقتل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، يقتل اللي يسب الزهراء يقتل. وبحسب الفرض المفروض شنو؟ المفروض هم من سب الحسن والحسين كودهم يقتل، في حين أننا في زمن بني أمية كان يشتم أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا عبد الله ابن هانئ يقول له للحجاج، الحجاج زوج اثنين من بنات شيوخ القبائل. هسه هذا ولو مو موضوعنا، بس يعني حتى تشوفون التاريخ شلون ممكن أن تتغير مجرياته ويصير الحق باطل والباطل حق. فهو كان دميم الخلقة يعني وشكله قبيح جدا، بس لأنه صديق الحجاج زوج اثنين من بنات شيوخ القبائل بالقوة. فديوم ينادمه، هو نديمه، ينادمه وقال له أنت تعبيرنا يعني ما حد تقبل بيك، أنا اللي تفضلت عليك وسويتك هالشكيل، ولا أنت لا أصل لا حسب لا نسب لا خلقة لا أخلاق. قال له على رسلك يا أمير المؤمنين، والله إن لنا خصالا ما لأحد في العربي مثلها. شنو؟ قال له مثلا نساءنا نذرت يوم اللي صارت واقعة الطف، نذرت إذا قتل الحسين أن تنحر 10 من الإبل. نساءنا مو إحنا الرجال، في قبيلتنا ما في شخص اسمه علي،
إلا شخص واحد وكان عاقا يعني خارج عن الطريق. الثالثة قال ما كان لنا خطيب يسب عليا إلا وزدنا عليه فاطمة والحسن والحسين فسببناه. هذا تاريخ الأمة، تاريخ المسلمين عموما. فساب النبي، ساب النبي صلى الله عليه وآله يقتل. وكل ما يقول شغلة الحجاج يقول له منقبة، والله منقبة هي مأثرة لكم أصلا. عموما هذا الصنف الأول، الصنف الأول من النفس المحترمة وهي النفس الإنسانية. عندنا صنف آخر من النفس المحترمة وهي النفس الحيوانية، يعني الحيوان. الحيوان شكليا الله يبارك فيكم تارة يكون له مالية كالأنعام الثلاثة أو الثلاث، هذا له مالية، الإبل البقر الأغنام هاي إلها مالية، كلب الحراسة إلها مالية، الكلب الصيود إلها مالية. فإذا كان إلها مالية هذه نفسها تعتبر نفس محترمة، لأن هذا يحميه ويحمي قطيعه من الذئاب مثلا، كلب حراسة مثلا أجل الله السامعين، فهذا إلها مالية. إذا كان عندما يكفي مثلا له ولكلبه، بحيث إذا أخذ من عنده للوضوء أو خلي نقول هيك للغسل مثلا يخاف هلاك كلبه، فحينئذ تنتقل وظيفته شنو؟ إلى التيمم. أما إذا كان لا مالية له مثل يزيد مربي له قرد مثلا لعنة الله عليه، طب هم تنتقل وظيفته للتيمم؟ هذا لا مالية له، أي نعم نفس لكنها نفس غير محترمة، نفس ليست محترمة. إذن المراد بالنفس المحترمة تارة يراد به النفس الإنسانية، وأخرى يراد به النفس الحيوانية ما عدا الإنسان يعني. هاي النفس الحيوانية أيضا على صنفين، إما أن يكون له مالية أو لا تكون له مالية. فالمراد بالنفس المحترمة ما له مالية من الحيوانات لا مطلقا. هذا واضح البيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. جي قال ومنها يعني من شرائط الوضوء عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء. حتى هاي من قال حتى؟ يريد يقول المسألة خلافية، وإلا هو خو هذا داخل تحت مسوغات التيمم، يعني ايش معنى أفرده؟ ما دام أفرده هو خو كان يكفي يقول هذا العنوان سائر مسوغات التيمم خلص هذا داخل تحتها، ليش أفرد العد؟ أفرد يريد يقول أكو خلاف، يريد يقول أكو خلاف في هذه المسألة. خلي مع احترام الجنابكم حتى نفسي أقصد، خلي نتعلم شوية نقرأ الرسالة العملية، يعني ليش هو قال سائر مسوغات التيمم؟ خب هذا ليش لعد ما دخل ويان وفضل المشكلة؟ هو هم من جملة مسوغات التيمم. يقول لا، أنا إذا أنبهك كطالب إلى أن هذه المسألة مسألة، فأنت إذا تريد تعمل بالاحتياط شوف الثمرة وين تظهر. شوفوا إذا تريد تعمل بالاحتياط بس تلقى هيك عبارة شو تقول؟ تقول لهاي المسألة خلافية، خلي أشوف رأي العلماء بها. قدح في ذهنك أن هنالك خلاف، فإذا تريد تحتاط اطلع على آراء بقية العلماء حتى تعرف الاحتياط وين يصير، إلى جنب من واحتاط به. هذا فائدة لما يشير إلى خلاف، تنبيه للأستاذ، تنبيه للمحتاط، تنبيه للمكلف اللي يعمل بالاحتياط، أكو بيها تنبيه، أكو بيها ثمرة. ولا هو هذا مو فقه استدلالي، هذا رسالة عملية يسموها فقه عملي. مع ذلك أكو تنبيهات، أكو ما وراء السطور، ما بين السطور، ما وراء العبارة يشير إلى سماحة السيد. قال وأما في سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء، إثم ماكو إثم، هذا مو يم إحنا. حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه هو أو على نفس محترمة تعنيه، تعنيه يعني مو إلا أقاربه أو صديقه أو كذا، لا لا، أكل المسلم حق على المسلم، فهذه تعني المسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسألة 131، إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء. فرض المسألة هالشكل، هاي شوية أريد تنتبهوا لها بارك الله فيكم. فرض المسألة أنه أنا قعدت لصلاة الصبح باقي عندي وقت يسع الصلاة زائدا خلينا نقول دقيقة زين، أو قولوا يسع الصلاة لوقتها. أنا أعرف لا صلاة إلا بطهور، بالتالي ما أقدر أدخل إلى الصلاة إلا بطهارة، وقدامي طهارتين، إما الطهارة المائية أو الطهارة الترابية. يوم أتوجه إلى الطهارة المائية، الوضوء بحد ذاته يحتاج لفد 3 دقائق مثلا، دقيقتين ثلاثة، هذا يستلزم مثلا خلنا نفترض يستلزم خروج كامل الصلاة عن الوقت، يستلزم خروج كامل الصلاة عن الوقت. فبعد ما بقى قدامي فرصة إلا أن أتوجه إلى الطهارة الترابية. إذا وظيفة الإنسان مع ضيق الوقت عن الصلاة والطهارة المائية هي أن ينتقل إلى الطهارة الترابية، إلى التيمم. هذا خالف راح توضأ. خب يوم راح توضأ الصلاة شبيها طلعت خارج الوقت، طلعت خارج الوقت، يعني تحولت إلى قضاء. هذا الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ يقول عندنا صورتين، انتبهوا لا تستعجلوا، عندنا صورتين، صورة يكون الوضوء بها باطل أو صورة يكون الوضوء بها صحيح. الصورة التي يكون فيها الوضوء صحيحا هي أن يكون قد نوى وتمشى منه قصد القربة بنية غير نية الصلاة ذاك الوقت. خلي أعكس إلغوا هاي الصورة، أريد أجيب ذيك الصورة حتى تعرفون هاي الصورة الثانية. الصورة التي يبطل فيها الوضوء يشترط فيها شرطان، تفتوا عندنا صورة يصح بيها وصورة يبطل بيها. راح أقدم البطلان على الصحة وإن كان سمحت السيد ذكر الصحة، بس هي واحدة مبنية على واحدة، الصحة مبنية على البطلان. البطلان يشترط في هذه الصورة، أحسنتم، وبعد الشرط الثاني شنو يا أيتاج؟ شنو القصد؟ لا لا لا، مو يم خلّى بين شرطين يشترط عندنا في الصورة التي يبطل فيها الوضوء. الشرط الأول أن يكون قد توضأ لهذه الصلاة ذات الوقت، هذه الصلاة اللي وقتها ضيق، هاي الصلاة ما تتطلب وضوء، ما تريد وضوء، ما تحتاج وضوء، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عالما بضيق الوقت، أي لا أختي قصد القربة مو يم ممنون، عالما بضيق الوقت. بالتالي إذا كان غافل عن ضيق الوقت، ناسي لضيق الوقت، جاهل بضيق الوقت، وضوء شبيه، يعني بعبارة أخرى متى انخرم شرط من هذين الشرطين صح الوضوء. ليش قلت أنا الصحة مبنية على البطلان على الفساد؟ يبطل الوضوء باجتماع الشرطين ويصح بانخرام شرط واحد، تفتوا من قلنا اجتماع معناه أي واحد يتخلف من الشرطين يصح الوضوء. هاي العبارات انتبهوا لها بارك الله فيكم. من أقول الصلاة الوضوء يبطل باجتماع، من أقول باجتماع يعني يكون يجن اثنينهم، أما إذا إجا بس واحد يبطل الوضوء لا ما يبطل. وين ما تقرون باجتماع رأسا يقولوا إذا انخرم شرط واحد لا يبطل. هسه نقرأ ونشوف وين هذا الكلام بطيات العبارة. قال إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فإن تمشى منه قصد القربة كأن قصد الكون على الطهارة. ها شو وقت يتمشى عند قصد القربة؟ إذا لم ينوي لهذه الصلاة. إذا نوى لهذه الصلاة شرعا هو مأمور بأن يتوضأ لها؟ لا. إذن بعد يتمشى من قصد القربة يقدر يقول أتوضأ قربة إلى الله؟ الله ما قايل لك توضأ. منين جبت هذا الأمر الإلهي وقلت أنا أريد أتقرب؟ أنت تتقرب إلى الله بما يريد الله، الله لا يريد الوضوء، تفرض عليه يعني أن يريده؟ فلازم يشوف لعنوان يكون مقبول عند الله. عنوان الكون على طهارة، الكون على طهارة يعني أتوضأ حتى أصير طاهر، حتى أكون طاهر، هذا معنى الكون على طهارة، هذا عنوان عام يبيح لك كل الأعمال المشترط فيها الطهارة. لذلك دائما المتشرع من يتوضون ما يتوضى صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو قراءة القرآن، ما عندنا، هو وضوء واحد. الكون على طهارة، أكو عناوين هواية التيمم يختلف أختي، خد زينب التيمم يختلف، لازم تشترط يعني لازم تشوف الغاية وش بيه تفصيل غير هذا، بس خلوني يم الوضوء، بس يم الوضوء، لا تروحون للغسل ولا تروحون للتيمم. اللي أقوله هنا أنا بهاي المسألة مو داخل لا بالغسل ولا بالتيمم، ما له علاقة به. الكون على طهارة عنوان عام يبيح لك الدخول إلى كل الأعمال، كل طواف، صلاة، مس القرآن، قراءة القرآن، شنو الأشياء اللي يجب فيها الوضوء أو يستحب فيها الوضوء يبيحها لي هذا العنوان، عنوان الكون على طهارة. لأنه راح يجي سماحة السيد الوضوء بنفسه مو مستحب، يريد غاية، وهذا خلاف بينه وبين سماحة السيد الخوئي شديد، يجينا في محلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الريد من عنده أولا شنو؟ أن لا يتوضأ حتى يصح الوضوء، أن لا يكون قد توضأ لهذه الصلاة التي تضيق وقتها والتي ليس مأمورا بأن يتوضأ لها. إذا تحقق هذا الشرط أنه توضأ للكون على طهارة، شن خرم عندنا يا شرط من شروط البطلان؟ التوضأ للصلاة. يقول أنا ما توضأت للصلاة، فبعد حتى لو عالم بضيق الوقت الوضوء يصح لو ما يصح؟ ها أحسنتم، يصح بعد، لأن احنا قلنا لأن الشرطين لازم يجتمع، أن يتوضأ للصلاة نفسها وأن يكون عالم بضيق الوقت. الآن هو لم يتوضأ للصلاة، توضأ للكون على طهارة، انخرم الشرط الأول، الاجتماع بعد ما تحقق للشرطين صح الوضوء. قال إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فإن تمشى منه قصد القربة كأن قصد الكون على التمشى، يعني الشارع قبله قال يلا جيبوا يلا ما يخالف، مشوها إلى، شلون واحد عنده معاملة ومشوها إلى، مشوها إلى يعني قدر ينوي نية صحيحة مقبولة عند الشارع. بل أحسنتم، علم أم لم، هو راح يذكر. قال كأن قصد الكون على الطهارة صح وضوءه وإن كان عالما بضيق الوقت، وإن كان عالما بضيق الوقت. إذن الشرط الأول ذكره بالمفهوم، الشرط الثاني ذكره بالمنطق، يعني الثاني الأول لوح لتلويح، الثاني صرح به تصريح سماحة السيد. واضحة المسألة لو تحتاج إعادة؟ لا عد سماحة السيد يا أخو الضمياء ماكو هيك وضوء أتوضأ قربة إلى الله، ما عدنا عد سماحة السيد، ما عدنا عد السيد الخوي يصير تلفظ، تقصدين لا تقصدين التلفظ، التلفظ احنا مو ذات أهمية عدنا. يجي ويانا أنا بالصلاة أشرح النية، بالصلاة أشرح النية. أنا اليوم أريد أسافر من كربلاء إلى بغداد، يوم أجي أريد أصعد السيارة هم أقول نويت أن أصعد السيارة إلى بغداد؟ هما أكو هيك، هو هذه هي هاي النية، لعد شنو النية؟ هي هاي النية، يجينا إن شاء الله أبينها مفصلة إن شاء الله من ناخذ الصلاة. الآن أريد أبين شيء يتعلق بهذه المسألة. إحنا قلنا إذا تضيق الوقت، هذه أريد تنتبهوا لها، إذا كل اشترى مهمة اللي راح أذكره، وإن كان حتى سماحة السيد ما شاير إلها، بس هي لازم نخليها في الحسبان، لازم ناخذها بالحسبان، وأنا أبين ظرفها الواقعي، يعني أحيانا تفرض نفسها هذه الصورة عفوا. إذا كان الوقت يسع الصلاة والتيمم، لكن التفتوا، لكن التيمم يستلزم وقتا أكثر من وقت الوضوء، ممكن هذا لو ما ممكن؟ ممكن واحد تيممه يكون أطول من الوضوء لو ما ممكن؟ وبيا ظرف مثلا اللي يقول ممكن، بيا ظرف مثلا يروح يحتاج يروح يجيب فتشي يتيمم بمسافة طويلة، مثلا التراب اللي يمه يحتاج هو طين صاير يحتاج إلى أن يجففه أولا، كود يخليه على الصوبة مثلا أو على الطباخ إلى أن يجف ويصح به الوضوء وكذا، هاي مو تطلع الصلاة يجوز للغداء يلا يخلص. أحسنتم، فإذا كان فرضها الشكيل حينئذ شنو؟ الوضوء يصير أفضل إله. فمن يقول ضاق الوقت عن الوضوء، ترى هاي المسألة مو حصرية، قد يكون الوقت شنو؟ ضيق عن التيمم والصلاة أصلا، قد يضيق، يعني قد تنعكس هاي المسألة تماما، قد تنعكس شنو تماما، فتصبح وظيفته الوضوء وليست هي شنو التيمم. فكرة واضحة ولا مو واضحة؟ إلها اعتبارات المسألة، مو هيك. هذا كل المسألة مبنية على أنه شنو، هاي المسألة كلها مبنية على أنه يمكن التيمم والصلاة في الوقت. أما إذا صار التيمم هو اللي يستوجب خروج الصلاة، بعد يجوز يروح له؟ واضح أنه ما يجوز. أحسنتم. إذا كان التيمم يستوجب شنو؟ يستوجب خروج الصلاة، حينئذ ما يرتفع أو ما ينتقل، ما تنتقل وظيفته للتيمم. والمسألة مو مستحيلة، هسه الدنيا تمطر، بعد ما عندك مكان ببيتك تتيمم به. عادة الناس تخلي بالحديقة فتشي كذا، مطرت الدنيا خلاص انتهى كل شيء. ممكنة يعني، مو 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 فرضية محالة. وإن كان بالفقه حتى الفرضيات النادرة هم يناقشوها السادة العلماء. قال: لا فرق في عدم صحة الوضوء. مو هنا وصلنا بل 132. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو الماء النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. وكذا كذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا فإنه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ نسيانا أو جهلا بغصبيته فانكشف له الحال. هسه ليش أنا أقرأ العبارة كلها؟ عندي شغل بها لذلك استمر بها. فلو توضأ به نسيانا، يعني بالماء المغصوب، نسيانا أو جهلا بغصبيته فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. لهنا نوقف ما نكمل. أريد أبين مسألة مهمة. الشروط عندنا، إحنا أخذنا طبعا سابقا أخذنا أن الجزء هذا داخل في الماهية. إذا قلنا هذه أجزاء الوضوء يعني ما يدخل في ماهية الوضوء، وأخذنا أن الشرط شنو؟ ما كان خارجا عن الماهية، خارجا عن الماهية. الآن راح أتكلم عن الشرط بس مو بذاك المعنى اللي أخذناه، راح أتكلم عن الشرط بالمعنى الأعم. الشرط بالمعنى الأعم يشمل أجزاء الماهية ويشمل شنو؟ الشروط الخارجة عن الماهية. هذا الشرط بالمعنى الأعم. الشرط بالمعنى الأعم يقسموه قسمين: شرط واقعي أو شرط ذكري. ما هو المراد بالشرط الواقعي؟ ما هو المراد بالشرط الذكري؟ حتى من نجي نقرأ المسألة أسأل، أقول الآن هذا الحكم مبني على أن الشرط واقعي أم أنه شرط ذكري؟ أنتوا كونوا تجاوبوني. ها، الشرط الواقعي هو الشرط المأخوذ في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن هذا العمل لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج إلا مع هذا الشرط. بلي أي على العلم، لا على العلم أبي تبهوا لبارك الله. الشرط الواقعي هو ذلك الشرط الذي لا يمكن أن يوجد العمل في الخارج ويكون له وجود خارجي إلا مع هذا الشرط. أضرب مثال، احنا قلنا الشرط ما أخذينا بالمعنى الأعم. الصلاة بدون تكبيرة الإحرام تنوجد بالخارج؟ شرعا تتسمى صلاة يعني؟ لا. إذن هذا الشرط شنو؟ شرط واقعي. شرط واقعي. زين، التفتوا لي الآن، هاي الصلاة اللي بدون تكبيرة إحرام يختلف بيها العامد أو الناسي أو الغافل أو الساهي أو المقصر أو القاصر، لو تبطل مطلقا ماكو فرق، مطلقا تبطل. ليش؟ لأن الشرط شرط واقعي. أي بلي بلي إن شاء الله. موجود أبين. الشرط شرط واقعي إيه ما لنا علاقة. عم إحنا قلنا ما لنا علاقة سواء كان ركن كجزء من الماهية أم لا. نعم هم عندهم الأركان قاطبة هي شنو؟ شروط واقعية في الصلاة. أما الواجبات خلينا نجي للشرط الذكري. الشرط الذكري هو الشرط الذي إن كنت ملتفتا له وعالما به فتبطل يبطل العمل بدونه. أما إذا كنت جاهلا به أسأعم من تقصير القصور ما أن شغل به الآن ما أريد ندخل به التفاصيل. زين إذا كنت جاهلا به المفروض أن العمل لا يبطل. مثلا أضرب مثال، القراءة جزء من الصلاة والركوع جزء من الصلاة. خلي نجي للقراءة. لو أنا نسيت القراءة وركعت يعني كبرت تكبيرة الإحرام أو بقيت شوية أريد أقرأ وركعت سهوا ركعت، صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. زين هي القراءة، هي القراءة جزء من الصلاة لو مو جزء؟ يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لازم تقرأ واجبها. مع ذلك أنا نسيت ديك الساعة، أنا مو ملتفت، أو شخص ما يدري أصلا الصلاة مشروطة بقراءة الفاتحة مثلا، يتصور بس قل هو الله أحد وجهل قصوري أو ركع، صلاته صحيحة. شو وقت تبطل؟ تبطل من العامد المتعمد لترك السورة لترك الفاتحة تبطل. ليش؟ لأن هذا ملتفت إلى الشرط، يعني عنده علم عنده حضور يعلم بالشرط ومع ذلك يخالف. هذا شو نعبر عنه؟ شرط ذكري، يعني متى تذكرته وجب عليك، وإذا لم تذكره لا يقدح بالعمل ولا يجب عليك الإتيان به. أما الشرط الواقعي تدري ما تدري لابد أن يتحقق، لابد أن يتحقق. فالآن طهارة الماء، طهارة الماء شرط واقعي ولا شرط علمي يعني ذكري؟ واقعي. أحسنتم، غايتها أنه نريد الطهارة الظاهرية لا الطهارة الواقعية. يعني إذا أنا متعمد أدري الماء متنجس وتوضيت به الوضوء يصح؟ لا يصح، لا يصح. جاهل يصح؟ جاهل لا يصح. وإن كان ظاهرا نقول له شنو؟ يعني نفترض هيجي، نفترض أنا جاهل بنجاسة الماء، توضيت وصليت وكمليت، إجت المرأة قالت لي سويت هذا الماء متنجس، أقولها روح روحي مالي شغل بيج، يعني صار يقين عندي بنجاسة الماء. وظيفتي شنو؟ أني أقوم أطهر وأصلي شنو من جديد. إذا تبين حتى مع الجهل هو مأخوذ مطلوب، في الواقع هو مأخوذ. لا طهارة إلا بماء طاهر. وهكذا بالنسبة إلى الإضافة، إذا كان الماء مضافا وأنا ما أدري وتوضيت الوضوء باطل. نعم أنا ظاهرا أبني على الطهارة، لكن لو دريت بعدين مضاف شنو أعرف أن صلاتي كانت باطلة ووضوئي كان باطلا. إذن الآن صار فرق عندنا بين الشرط الواقعي والشرط الذكري. بعد كده أنا من أسأل أقول هذا شرط واقعي لو شرط ذكري، كون بعد أنتم تفرقون يعني بيناتهم. الله يبارك فيكم. عندنا دقيقة، ما أدري نكمل، نقدر نكمل عبارة لو لا أشوف. قال لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العمد، عرفنا العلم والعمد والجهل والنسيان. صارت هاي شروط واقعية لو شروط ذكرية؟ واقعية، تدري ما تدري، جاهل غافل، ليش يا أمل الموسى وذكرية؟ بارك الله فيكم. واقعية أختي، دي يقول ماكو فرق بين هاي الصور. حتى لو جاهل أقول يا مولانا يا سماحة السيد، مو الجهل مرفوع، مو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول لا مو هذا شرط واقعي، انت مشتبي هذاك بالشرط الذكري، ايش جاب هاي على هاي؟ واضحة الفكرة؟ يقول هذا شرط واقعي. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. سبحان الله، أنا جاهل ما أدري. يقول عيني أنت هسه هاي جاهل، هاي من حيث آثم أو غير آثم، أما كلامنا بالصحة، كلامنا بالحكم الوضعي، بالحكم الوضعي وضوءك باطل. ليش؟ يقول مو هذا شرط واقعي أن لا يكون استعمال الماء مضرين، هذا شرط واقعي. في الواقع لا يتحقق الوضوء إلا مع هذا الشرط، هذا الشرط شرط واقعي. وضحت هاي الفكرة؟ الآن أعبر للبقية العبارة ما دام استاذكم بعد ما جاي. خب قال أما إذا كان هسه شوفوا هسه إجانا الشرط الذكري، ليش أنا كملت العبارة كلها هنا شغلنا. قال أما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد عالما عامدا، هذا شنو؟ شرط ذكري. خب إذا أنا جاهل يقول ما عليك شيء، إذا أنا ناسي يقول ما عليك شيء. إذا تبين إذا أنا متذكر ومنتبه للقضية وضوءي باطل، أما أنا والله ما منتبه، ما منتبه لأن الماء مغصوب، وضوء شبيه وضوء صحيح، لأن شرط الإباحة شرط الإباحة شبيه شرط ذكري ليس شرطا واقعيا. هذا كله لغير الغاصب. قال فلو توضأ عفوا، وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا بغصبيته فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. هاي إذا لم يكن هو الغاصب قيد احترازي، لأنه الغاصب لا، الغاصب مشكلة، إذا حتى لو ناسي مشكلة، مع أن النسيان خارج عن الإرادة. قال وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط لزوما. هذا الاحتياط اللزوم بالنسيان، ترى مو كل المسألة، يعني الغاصب حكم البطلان، غاصب وجاهل بأنه يشترط في الوضوء الإباحة، شنو حكم وضوءه؟ باطل باطل، ما عندنا مشكلة. كلامنا في النسيان، النسيان أمر لا إرادي يطرأ على الإنسان، هل يبطل معه العمل؟ سماحة السيد يقول احتياط وجوبي عندي بالبطلان مع النسيان، فالاحتياط الوجوب مختص بصورة النسيان لا بكل صور الغصبية، فقد يكون الغاصب مثلا جاهلا بشرطية الإباحة، قد يكون عامدا بالعمد بالجهل بالغفلة يبطل. بالنسيان شنو الفرق بين الغفلة والنسيان؟ النسيان ما يتذكر هذا الشيء، الغفلة لا، هذا الشيء حاضر بس هو ما ملتفت إليه. مثل هسه أنا أسألك شنو نوع موبايلك، هو قدامك بس أنت ما ملتفت لهذا الشيء، هذا أنت ناسيته ما ناسيته، قدامك حاضر بس أنت مو يمه ما ملتفت إليه. بينما النسيان أني أسألك عن موضوع وقد أذكرت شوية 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 شوية، يلا تقدرين تستعيدين ذاكرتك تقولين هسه يلا تذكرت. فرق أكو لو ماكو بين النسيان والغفلة؟ فرق كبير. هاي وين هذا وين؟ قال وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط لزوما. مسألة 133 يأتي الكلام فيها، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.